بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله مباحث باب الصلاة من كتاب فقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وكنا توقفنا في لقائنا السابق مع المسألة السابعة وهي عن مبطلات الصلاة. قال هنا: يبطل الصلاة أمور نجملها فيما يأتي. يعني قبل أن نسرد هذه الأمور، هو بداية هو لم يجمل الأمور التي تبطل الصلاة، لكن هو في الحقيقة أتى بها على شكل مفصل وكذلك على شيء ينقصه الترتيب، فتجد بعض المسائل يعني يبدأ بهذه المسألة ثم يأتي مسألة أخرى ثم يعود مسألة شبيهة للمسألة الأولى، فقد تختلط بعض المسائل بالفعل ولا يستطيع الإنسان أن يحصر هذه المسائل ولا تنضبط في ذهنه. فلأجل هذا سوف نجملها بالفعل، سوف نجمل نحن هذه المبطلات بالفعل، فنستطيع أن نجمل الأمور التي تؤدي إلى بطلان الصلاة إلى هذه النقاط. أولا، اختلال شرط أو ركن، أن يختل شرط أو ركن مما ذكرناه قبل ذلك من شروط ومن أركان الصلاة. الأمر الثاني، تعمد ترك الواجب، أن يتعمد الإنسان ترك أمر واجب. الأمر الثالث، أن يفعل شيئا ينص عليه بأنه يخل بالصلاة، يفعل شيئا من الأشياء التي نص عليها تحديدا أن هذا مما يخل بالصلاة. يبقى إذن لدينا ثلاثة محاور: اختلال الشروط والأركان، تعمد ترك الواجب، فعل شيء مما نص عليه بأنه يؤدي إلى خلل بالصلاة أو يعني ينقص من تمام الصلاة وهكذا. نبدأ أولا بما ذكره هنا، يقول: يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة. لو حدث هناك ما يبطل الطهارة، هذا يعود بالخلل على الصلاة ويعود عليها بالبطلان. لماذا؟ قال: لأن الطهارة شرط لصحتها، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة. هذا كلام سليم. نحن ذكرنا قبل ذلك من شروط الصلاة الطهارة، وبالتالي اختلال الطهارة يعني اختلال شرط من شروط الصلاة، تمام؟ وبالطبع يعني كنا فصلنا في هذا الكلام وذكرنا الأدلة على أن الطهارة أصلا شرط للصلاة، وبالتالي بالفعل أي شيء يبطل الطهارة يؤدي إلى بطلان الصلاة. لو أن إنسانا مثلا كان يصلي ثم خرج منه ريح، فهذا يبطل طهارته ويبطل صلاته. أو إنسان دخل في الصلاة وتذكر أنه لم يتوضأ، هذا لم يدخل في الصلاة أصلا، فكونه نسى مثلا، يعني ده إنسان دخل الصلاة ونسى أنه ليس على طهارة، هذا بالفعل يعفى عن نسيانه، ولكن العفو عن النسيان هنا بمعنى عدم المؤاخذة وعدم العقوبة، ولا يعني هذا أنه يمضي في هذه العبادة التي بدأت بشرط مختل. نلاحظ هذا، العفو عن النسيان هنا يكون بالعفو عن المؤاخذة، أما العبادة لا تصح ولا بد أن يأتي بها مكتملة الأركان ومكتملة الشروط. قال المبطل الثاني: الضحك بصوت، أن يضحك الإنسان في صلاته بصوت. قال عن هذا الصوت: وهو القهقه. قال: فإنه يبطلها بالإجماع، لأنه كالكلام بل أشد، ولما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة. أما التبسم بلا قهقهة فإنه لا يبطلها، كما نقله ابن المنذر وغيره. طبعا هذا أيضا مما أشرت لكم به، أن ترتيب الأشياء التي ذكرها يحتاج إلى تعديل. فهو هنا يقول أن الضحك يبطل الصلاة قياسا على ماذا؟ قياسا على الكلام. بل هو أشد من الكلام، لأن الكلام العادي قد يكون مجرد كلام، أما الضحك فهذا ينافي الخشوع وينافي أصلا يعني إقبال الإنسان على العبادة وتعظيم العبادة، فهو أشد من الكلام. فكان من الأوفق ومن الأولى أن يبدأ الكلام عن الكلام، يبدأ الأول بذكر حكم الكلام، ثم يؤصل حكم الكلام في الصلاة، ثم بعد ذلك يحيل على هذا الحكم بالقياس. تمام. فنحن سنتكلم بعد قليل عن حكم الكلام في الصلاة، لكن نلاحظ هنا أنه قيد الضحك المبطل للصلاة بالضحك بصوت، واستثنى التبسم، يعني وجعل الضحك الذي يبطل الصلاة هو الضحك الذي يصاحبه صوت، أما الضحك بغير صوت وهو التبسم فهذا ليس مبطلا للصلاة. وهذا بالفعل يعني ما قرره هنا هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، أن الضحك بصوت يفسد الصلاة، ثم قيدوا هذا الصوت بأن يظهر فيه حرفان فأكثر. نذكر لكم هذا الكلام يعني لعل بعضكم اطلع عليه أو سيقرأه، فنريد أن نفهم عبارة أهل العلم. ما يقولون الضحك الذي يبطل الصلاة هو الضحك الذي يصاحبه الصوت، أي صوت يخرج؟ لا، قالوا الصوت الذي يظهر معه حرفان فأكثر. فالحكم هنا بالبطلان من جهة أنه خرج منه كلام، هذا الكلام ليس من جنس كلام البشر، من جنس كلام المسموح به في الصلاة، فبالتالي الضحك هنا لم يكن لمجرد الضحك، ولكن لأنه أخرج معه إيه؟ أخرج معه كلام، والكلام في الصلاة مبطل كما سنقول. عظيم. وبالفعل وردت آثار بهذا صحت عن الصحابة رضوان الله عليهم، فمنها أثر عن جابر قال إذا ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. إذا ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وبالفعل ورد يعني مثل هذا الأثر أيضا عن أبي موسى الأشعري رضوان الله عليهم أجمعين. كذلك وردت آثار صحت عن بعض الصحابة عن التفريق بين التبسم والضحك، فهناك أثر أيضا صح عن جابر قال التبسم لا يقطع ولكن تقطع القرقرة. التبسم لا يقطع ولكن تقطع القرقرة، يعني الضحك بصوت. ولكن بالطبع ليس معنى هذا إباحة التبسم في الصلاة، لأن أصلا يعني مسألة التبسم وغيره هذا مما ينافي الخشوع أصلا، يعني هذا الأمر ينافي الخشوع. ولكن إذا غلبت الإنسان يعني غلب على الإنسان شيء فتبسم، يعني مجرد هذا التبسم لا يؤدي إلى إيه بطلان الصلاة، ولكن لو ضحك وخرج مع ضحكه صوت، هذا الصوت الذي يخرج مع ضحكه هذا هو الذي يؤدي إلى بطلان الصلاة. وبالطبع كلما كان الإنسان في حال يعني فيه خشوع ومقبل على الله سبحانه وتعالى فلن يشغله شيء ولن يقر في قلبه إلا الخوف والخشوع من الله سبحانه وتعالى. ولكن طبعا نحن نتكلم هنا على ماذا؟ نحن نتكلم على مسألة الأمر من الناحية التكليفية، ما الذي يعني يؤدي إلى بطلان الصلاة وما الذي لا يعود عليها ببطلان وتصح معها الصلاة حتى لو حدث هذا إيه هذا الطارئ. فهذا يعني هذا هو التفريق. أما لو تكلمنا عليه من الناحية يعني التربوية ومن الناحية السلوكية، فبالطبع الإنسان لن يكون في حال من الخشوع ويرد على ذهنه وفي قلبه أنه ينصرف عن يعني إقباله على ربه وعن خشوعه في صلاته ويضحك أو غيره وهكذا. فهذا بالنسبة للكلام على الضحك. ثم ننتقل للنقطة الثالثة التي لها تعلق بالضحك، قال الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة. الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال فإن تكلم جاهلا أو ناسيا لا تبطل صلاته. طبعا لو تأملنا في هذا الحديث، حديث زيد بن أرقم، فيه دليل واضح على تحريم الكلام في الصلاة، ولا خلاف أصلا بين أهل العلم أن من تكلم في صلاته عالما عامدا فسدت صلاته، كما نقل هذا الإجماع ابن المنذر فقال: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة. لكن اختلفوا في مسائل، يعني هم اتفقوا على أن الذي يتكلم في الصلاة عامدا ولا يكون كلامه هذا لأجل إصلاح الصلاة فهذا يفسد به الصلاة. لكن ماذا لو تكلم ناسيا؟ ماذا لو أن الإنسان في هذا هو في حال صلاته سهى قليلا، وهذا يحدث بالفعل، الإنسان قد يستمد به هذا السهو حتى أنه يدخل أحيانا في حوارات وفي نقاشات، يعني ممكن يصل الإنسان بسهوه في صلاته يعني تغلبه نفسه ويغلبه الشيطان، حتى أنه قد يجادل مثلا إنسانا أو يسترجع حوارا فتجده قد يخرج عن عن إقباله عن صلاته ويخرج منه صوت. فماذا لو أن الإنسان تكلم وهو في حال سهو، يعني لم يخرج منه الكلام عامدا متعمدا، هل بهذا الأمر يسقط أو تبطل الصلاة؟ فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، وفيها خلاف قوي كذلك، يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجاهل والناس يستوي حاله مع المتعمد في هذه الحال، فقالوا أن حاله كحال الذي بطلت صلاته عن طريق أنه خرج منه مبطل للطهارة عن غير عمد، لو أن إنسانا في الصلاة وخرج منه ريح عن غير قصد، هل نقول في هذا الحال أنه لم يتعمد وأن هذا خرج بالخطأ وأن هذا يعفى عنه؟ قالوا لا، هذا لا يعفى عنه. لماذا؟ لأن الصلاة مشروطة بوجود الطهارة، فاختلت الطهارة فهو هنا لا يؤاخذ باختلال الطهارة، ولكنه يقال له عليك بإصلاح الطهارة لأجل أن تصلح صلاته. فهم قالوا بهذا، يعني قالوا أن الكلام مفسد للصلاة كما أن خروج ناقض الطهارة مفسد للصلاة، فقالوا هنا يستوي العامد والجاهل والناس يستوي في هذه الحالة، وما يرفع عنه من المؤاخذة هو أنه لا يعد هذا في حقه ذنبا ولا يؤاخذ عليه، إنما عليه أن يعيد صلاته ويستأنف الصلاة. لكن يعني الرأي الآخر هو أرجح حقيقة في التفرقة بين الناس والجاهل وبين العامد. فقال أهل العلم هنا في هذه المسألة أن هناك من الأدلة ما يشهد لأن الجاهل والناس لا يؤاخذ بهذا وليس عليه أن يعيد الصلاة. قالوا هناك دليل اللي هو دليل العام، أن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هو أنا شايف هنا في إخواننا على الغرفة يعني حد بيسأل على احنا في صفحة كام، نحن لا نشرح من كتاب تمام منا، يعني احنا نشرح من كتاب الفقه الميسر، فلو حد بس يديكوا الرقم الصفحة من الفقه الميسر انا مش فاتح الكتاب دلوقتي. فقالوا الدليل الاول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، تمام، فهذا اصل عام. ثم أتوا بدليل خاص في المسألة، ألا وهو الحديث المشهور لمعاوية ابن الحاكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله، لأنه هو كان يدخل في الصلاة فعطس رجل من الذين يصلون فشمته وقال له يرحمك الله، وقالها بصوت يعني مسموع أسمع الناس. قال: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثكل أمياه ما شأنكم؟ يعني تعجب، هو لم يقل شيء خطأ، لما قال يرحمك الله كل الناس رموه بأبصارهم، فقال واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم هكذا يريدون أن إيه أن يسكتوه. قال فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. معنى العبارة يعني لما رأيتهم يصمتونني كدت أن أرد عليهم لكنني أثرت إيه أن أسكت. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. تمام؟ طيب ما وجه الشاهد هنا في هذا الحديث؟ إيه وجه الشاهد؟ ورجل دخل وتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أن الصلاة لا يصلح فيها الكلام. نعم أحسنت، هو لم يأمره بإعادة الصلاة، إنما فقط بين له الحكم. فلو كان طبعا هو هنا كان إيه كان جاهلا، فلو كان الكلام يبطل الصلاة، الكلام على الجاهل يعني يبطل الصلاة، لأمره بالإعادة كما أمر الرجل الذي كان يصلي وأساء في صلاته، أمره بإعادة وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا الحديث المسيء كان يصلي على جهل لكنه أخل بالأركان، فهنا لم يعبر بجهله في هذا، وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود ويصلي. فهنا وجه التفريق بين المسألتين، وهو وجه سديد في المسألة، والصواب بالفعل أن الذي يتكلم في صلاته عن غير عمد أو كان جاهلا فهذا يعفى عن هذا ولا يطالب بالإعادة. لكن نريد أن نسأل سؤالا، ما هو الحد الذي بنى عليه العلماء بطلان الصلاة؟ حد الكلام يعني إيه الكلام اللي ممكن يعني يقال أن هذا الكلام الإنسان الذي يتكلم في صلاته بهذا، يعني اللي يقول كلمة كلمتين، ما هو الحد؟ فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الكلام المبطل للصلاة هو ما انتظم منه حرفان فصاعدا، نفس الكلام اللي احنا كنا ذكرناه منذ قليل لما تكلمنا على الايه على الضحك بصوت، قالوا الضحك الذي يخرج معه حرفان ها 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 هكذا، ما ها 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 دي عبارة عن ايه اهو حرفين ها 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 كل دي ايه اكثر من ايه اكثر من حرف او اكثر من حرفين. فهنا العلماء او الفقهاء حدوا هذا الامر في الكلام ايضا بما كان من حرفين فصاعدا. طب ليه؟ لماذا قالوا هذا؟ يعني جابوا الحد ده منين؟ أيضا أنا أريد أن أشير إلى كيفية تفكير هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم. يعني أحيانا الإنسان عندما ينظر إلى كلام الفقهاء قد يعني يقع في الحيرة، ولو كان ممن في قلوبهم مرض أو في عقولهم شيء قد يستنكر هذا الكلام، كما نرى كثيرا في هذه الأيام الذين يتصيدون كلام الفقهاء ويأتون بهذا ويأتون بهذا ويخرجون علينا بكلام يقول هذا كلام الفقهاء، فضل يا سيدي هذا كلام الفقهاء، شوف بيقولوا ايه، شوف يا عم هنا بيقولوا ايه، شوف هنا بيعملوا ايه، الى اخر هذه اللوثة التي تلوث بها الكثير في هذه الايام يعني. وانما اوتي الانسان من جهله، فالانسان عدو ما يجهل. اسمع اولا الى المأخذ الذي اخذوه، يعني من اين اتوا بهذا الحكم، ما هو المنطلق الذي انطلقوا منه، افهم كلامه اولا ثم اعترض ان كان يحق لك الاعتراض، افهم أولا ثم بعد ذلك تكلم. لكن أن يكون هكذا يعني يرفض الإنسان بادي الرأي فهذا أمر يعني سبحان الله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فهنا العلماء لما وضعوا هذا الحد وقالوا أن الكلام المبطل هو ما انتظم من حرفين فأكثر، لماذا وضعوا هذا الحد تحديدا؟ قالوا لأن الحرفين يكونان كلمة، في لغة العرب ليس هناك كلمة أقل من حرفين، كلمة وليس حرف، عشان يقال هذا كلام هذه كلمة لابد أن تكون الكلمة من حرفين فأقصر، فانا عندي مثلا ايه الكلمات اللي ممكن تكون من حرفين، زي اب اخ وهكذا، كلمة من حرفين. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال ان هذه الصلاة لا تصلح لايه، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فقالوا لابد ان يصدر كلام، فترجموا هذا الى شيء عملي، يعني اخذوا النص الشرعي ويأخذون لك او يجعلون لك المذكرة التفسيرية التوضيحية كيف ننقل هذا النص الى عمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز الكلام. طب ما هو الكلام؟ يبدأ يترجم لك الكلام. الكلام في عرف العرب الكلمة هي ما كانت من حرفين فأكثر، أو لاحظ بقى في هنا استثناء، أو حرف يكون مفهما. يعني في بعض الكلمات تتكون من حرف واحد ويكون هذا الحرف له معنى، يعني هي كلمة تحتسب ككلمة وليس كحرف، هي كلمة وهذه الكلمة مبنية على حرف واحد. زي ايه؟ زي مثال ايه؟ ايوة احسنتم، الافعال اللي هي اخرها ايه حروف تحذف في الامر، زي ايه؟ قي، قي عبارة عن حرف قاف مكسور من الايه؟ من الوقاية، قو انفسكم واهليكم نارا. طيب لو انا عايز اخاطب رجل اقول له ماذا؟ قي نفسك. تتكتب ازاي قي نفسك دي؟ قاف، حرف قاف. كذلك عي، عين، من وعى، وعى يعي، عي، اريدك ان تعي هذه المسألة، عي المسألة، يبقى ايه؟ هتلاقي حرف عين فقط. كذلك في، في حرف الفاء، من ايه؟ من الوفاء، وفا يفي، في. تمام. اذا كل هذه الكلمات هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كلمة انتظمت من حرف واحد وحذف فيه ايه؟ حرف العلة. فقالوا مثل هذا يعتبر كلمة، وبالتالي هم وضعوا لك الحد الذي يعتبر معه الإنسان قد تكلم. فمثلا لو أن إنسان صرح في الصلاة وأراد الكلام فبدأ يتكلم فقال وخرج منه حرف واحد، خرج فقط هكذا حرف الألف مثلا، هنا لا نقول له أن هذا كلام وقد أبطل صلاتك. فكل هذه عبارة عن ترجمة عملية لكيف نضع حدا يرجع إليه عند الاحتكام. طبعا لو لاحظتم معي في الكلام أنهم قالوا أن الكلام عامدا لغير مصلحة الصلاة يبطل الصلاة، لغير إيه؟ لغير مصلحة الصلاة. يعني إيه غير مصلحة الصلاة؟ أي أن الإنسان لو تكلم بأمر وهذا الأمر ليس له علاقة بإصلاح شأن الصلاة فهذا تبطل الصلاة. لكن هناك خلاف في مسألة ماذا؟ في مسألة لو أن الإنسان تكلم عامدا لأجل أن يصلح شيئا من الصلاة، حدث هناك شيء من الخلل والإنسان يريد، المصلي يريد أن ينبه الإمام فيقول له شيئا معينا لأجل أن يصلح من أمر الصلاة ولا تختل الصلاة، فهنا خلاف في المسألة، هناك خلاف في المسألة. هل يا ترى لو أن الإنسان تكلم بكلام لأجل تنبيه الإمام هل هذا يبطل الصلاة أم لا؟ طبعا هناك من الكلام ما لا خلاف في أنه لا يبطل الصلاة، زي إيه؟ زي الفتح على الإمام بالقرآن، هذا لا يبطل الصلاة، بالعكس هو تكلم بإيه؟ تكلم بالقرآن الذي هو من جنس الصلاة، أو تنبيه الإمام بقول سبحان الله كما ذكرنا قبل ذلك، إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. لو أن الإنسان الإمام وقع في شيء من الخرأ من الخطأ والخلل فقال له سبحان الله تمام، فهذا لا هذا أولا من جنس الصلاة وهذا مأمور به. إنما الكلام الذي يتكلم عليه أهل العلم ليس هذا ولا ذاك، إنما يتكلمون على لو أن الإمام حدث هناك نابه شيء في الصلاة وسبح به المأمومون تمام، سبح به المأمومون قال له سبحان الله، فالإنسان لم ينتبه. طيب نعود إلى المسألة. فذكرنا أن العلماء يتكلمون على الإمام لو وقع في خلل وسبح به المأمومون ولم يلتفت أو لم يفهم هذا التسبيح. بتحصل أحيانا ممكن الإمام لا يعني لا يفهم ما المطلوب منه، يعني سبح به المأمومون فلا يدري أين الخلل، ما الذي نساه. فهنا قالوا لو أن أحد المأمومين ذكر له كلاما مثل قال له اجلس قم اركع ثانية أو اسجد السجدة الثانية، فهنا قالوا أن مثل هذا يجوز، قالوا أن هذا لا يبطل الصلاة. لماذا؟ قالوا أن هذا الكلام كان لمصلحة الصلاة، لم يكن كلاما أجنبيا بعيدا عن الصلاة. طيب ما هو دليلهم على هذا الذين قالوا هذا يعني الذين قالوا أن المأموم يرخص له أن يتكلم لأجل إصلاح الصلاة؟ من أين أتوا بهذا؟ أتوا بهذا من حديث مهم جدا ألا وهو حديث ذي اليدين. يعني هناك بعض الأحاديث المشهورة في أبوابها، كما ذكرنا مثلا حديث المسيء، فإذا ذكرنا حديث المسيء يعني وضعنا هذا الحديث في أبواب الأركان والشروط وهكذا. كذلك هنا حديث ذي اليدين من الأحاديث المهمة جدا في باب السهو. وذو اليدين هو أحد الصحابة، كان هذا يعني لقب لقب به نظرا لأنه كان لديه طول في يديه رضوان الله عليه. هذا الحديث يعني سنذكر إحدى الروايات وهي رواية أبي هريرة، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. صلاة العشي هي الظهر أو العصر، فترة العشي يقال إن فترة ما بعد الزوال إلى المغرب دي تقال العشي. فقال إحدى صلاتي العشي، وهنا كانت صلاة العصر، قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام صلى الله عليه وسلم إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، يعني الذين يسرعون في الخروج بعد الصلاة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر وصلاها إيه؟ ركعتين. فما الذي وقع في أذهانهم؟ فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه. يعني شوف الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رغم أن حدث شيء في الصلاة لكن هابا أن يعني يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له لقد صليت ركعتين يا رسول الله. قال أبو هريرة وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أما أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم. طبعا حديث مهم جدا وسوف نعرض له مرة أخرى بإذن الله تعالى عندما نتكلم على باب السهو في الصلاة. لكن الشاهد عندي هنا في هذه المسألة التي نتكلم عليها، من أين قالوا أنه يجوز للمصلي أن يتكلم لمصلحة الصلاة؟ قالوا هنا ذو اليدين تكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله هل قصرت الصلاة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لم تقصر الصلاة، فقال له لقد صليت يعني ركعتين يا رسول الله. وهكذا إذن كان هناك محاورة بين ذي اليدين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هنا تكلم ذو اليدين ولم تكن الصلاة قد تمت، فتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ماذا؟ لأجل إصلاح الصلاة التي نابها شيء من الخلل، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بدلا من أن يصلي أربعة. تمام؟ ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الصلاة. تمام؟ فقالوا هنا يجوز فيه يجوز الكلام في الصلاة لأجل إصلاح الصلاة، فهذا بنى عليه أهل العلم رأيهم. وللمعلومة هذا رأي جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يقولون أنه يجوز الكلام في الصلاة لإصلاحها، على خلاف بينهم يعني في حد الكلام المسموح به وهكذا. لكن هناك فريق آخر من أهل العلم قالوا لا يجوز الكلام لمصلحة الصلاة، وهذا يفسد الصلاة، حتى لو كان لمصلحة الصلاة. طيب كيف ردوا على استدلال الجمهور؟ قالوا أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاوية بن الحكم الذي ذكرناه آنفا إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. يبقى إذن لو نظرنا لمنطوق الحديث لوجدنا أن هذا النص عام، فقال صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا يصلح فيها شيء، لا يصلح فيها شيء، شيء، لاحظ كلمة يعني ركز معي في كلمة شيء، شيء هذا ده نكرة ولا معرف؟ نكرة. نكرة فقط؟ لا، نكرة في سياق النفي، احفظ هذه القاعدة، نكرة في سياق النفي يساوي عموم، النكرة في سياق النفي، اكتبوا هذه القاعدة عندكم تنفعكم إن شاء الله، يعني هذه من ضمن القواعد التي يعني يبحثها أهل الأصول في الكلام عن العام والألفاظ التي تدل على العموم. فالنكرة في سياق النفي تدل على العموم. يبقى إذن يفهم من هذا النص أنه لا يجوز أبدا أن يتكلم الإنسان بأي شيء إلا بقراءة القرآن أو الأذكار اللي هي من جنس الصلاة. أما لو هناك شيء من كلام الناس فهذا لا يصلح، لا يجوز أن يكون هذا في الصلاة. تمام؟ هذا هو هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإنسان منا لو نابه شيء في الصلاة كيف يتصرف. فقالوا أيضا في دليلهم الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن الإنسان لو نابه شيء في الصلاة أن يسبح، فقال صلى الله عليه وسلم لما حدث يعني في حديث أبي بكر مشهور لما أرادوا أن ينبهوا أبا بكر لما أما بالناس فأكثروا التصفيق له، فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء. يبقى عندنا النبي صلى الله عليه وسلم أصل هذه القاعدة، التسبيح إذا نابه الإنسان لو هناك شيء نابه في الصلاة فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ولو كان الكلام لمصلحة الصلاة يجوز لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما قال لهم لو رابكم شيء في الصلاة يرخص لكم بالكلام أو أصلحوا بالكلام، مع أن الكلام أسهل، يعني لو جيت تنظر إليها من الناحية العملية فالإنسان إذا نبه الإمام بالكلام أسهل بكثير من أن ينبهه بالتسبيح، الكلام يكون أسهل، افعل كذا لا تفعل كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يأمرهم بالكلام وأذن لهم في التسبيح علم أن التسبيح أصلا هو المأمور به في هذا الموضع وهو المرخص به في هذا الموضع. ثم ردوا على الحديث الذي استدل به الجمهور، حديث ذي اليدين، ردوا عليه بماذا؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم لم يكن يعلم أنه في الصلاة، كذلك بالنسبة لذي اليدين عندما تكلم كان في حال ظن فيه أن الصلاة قد تمت أصلا. عظيم، يعني هو هنا كانوا في مرحلة، أولا نحن في مرحلة تشريعية والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع عن ربه، فهما لم يعلموا هل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم ركعتين أكان هذا شيء جديد، هل هذا يعني قصر للصلاة لم يعلموا به، فهناك فارق في الحالين، لا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وهو في صلاته ولا ذي اليدين تكلم على أنه في الصلاة. إذا لا يصح أصلا أن يقال أن هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يتكلم في الصلاة، هذا ليس بحال يعني أو هذا لا يفهم أصلا من ظاهر الإيه، من ظاهر النص. ف يعني الصواب في المسألة أن الإنسان لا يتكلم بشيء من كلام الناس في الصلاة، إنما عليه بالتسبيح فقط، هذا هو الذي يرخص فيه على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم، لا يجوز الكلام لمصلحة الصلاة. طيب لو جينا ننظر لمسألة هي يكثر فيها الكلام والسؤال، ماذا لو أن الإنسان عطس في صلاته، هل يقول الحمد لله؟ إنسان أثناء الصلاة عطس، هل يصح في هذا الحال وفي هذا الوقت أن يقول الحمد لله؟ نعم، نعم يجوز له أن يقول الحمد لله، يشرع له في صلاته أن يقول الحمد لله، سواء كانت هذه الصلاة فرض أو نفل، سواء كان إمام أو مأموم، أي مكان، تمام. ف يعني في هذا الأمر لو الإنسان عطس يقول الحمد لله بصوت عالي ولا يقوله بصوت منخفض؟ فالصواب يعني من أقوال أهل العلم أنه لا يرفع صوته، إنما يعني يقوله بقدر ما يسمع نفسه فقط. طيب ماذا لو أن إنسانا عطس بجواره، هل يشمته؟ لا طبعا هل لا يشمته بقى، يعني الحمد لله نفسها مسموح بها، لكن أن يشمت الإنسان من بجواره هذا ليس بمسموح به. طب ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. ثانيا هناك حديث في المسألة وهو حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة أنا يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 30 ملكا أيهم يصعد بها. هذه الرواية هي رواية السنن في الترمذي وأبو داود والنسائي، لكن الرواية الموجودة في البخاري لم يذكر فيها أن هذا الصحابي قالها بعد العطس، لكن قالها في الصلاة بعد الرفع من الركوع. فيعني جمع بعض أهل العلم بين الروايتين بأنه عندما كان يرفع عطس فحمد الله سبحانه وتعالى على عطاسه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. وبالتالي يدل هذا على مشروعية ماذا؟ مشروعية أن يحمد الله، لأن الحمد أصلا من جملة الأذكار الواردة في الصلاة، وهي يعني من الأشياء التي ليست من الكلام الأجنبي. وكذلك الحال طبعا يعني كما نحن نعلم أن الإنسان يشرع له أن يذكر الله في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في القرآن إذا مر بآية رحمة يسأل الله منها، وإذا مر بآية عذاب يتعوذ بالله. فكل هذا إيه؟ فكل هذا من أيام الأشياء المشروعة، الدعاء وذكر الله في الصلاة من الأشياء الإيه؟ من أشياء مشروعة في الصلاة بإذن الله تعالى. طيب الأمر الرابع الذي هو من مبطلات الصلاة، قال مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده. طب ما الدليل على هذا؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. طبعا كنا تكلمنا قبل ذلك على السترة، وتكلمنا على معنى الرحل وآخرة الرحل. قال هنا والرحل هو ما يركب عليه على الإبل، وهو كالسرج للفرس، ومؤخرة الرحل مقدارها ذراع، فيكون هذا المقدار هو المجزئ في السترة. طيب تعال نرجع نتكلم على المسألة، طبعا يعني مش هنعيد تاني الكلام عن السترة، لكن نبدأ نتكلم على اللي هي مسألة قطع الصلاة. ظاهر الحديث لدينا أن مرور المرأة ومرور الكلب ومرور الحمار بين يدي المصلي هذا يقطع صلاة المصلي. عظيم. فمسألة قطع الصلاة أصلا فيها خلاف، مسألة قطع الصلاة فيها خلاف بين أهل العلم. فجمهور العلماء على أن مرور أي شيء بين المصلي وسترته لا يقطع الصلاة. الجمهور لا يقولون أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة. طيب ما دليلهم على هذا؟ قالوا الدليل أولا هناك حديث قال فيه صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء. تمام. يبقى إذن هذا الحديث أيضا وجهه الشاهد فيه لا يقطع الصلاة شيء، شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم. تمام. فإذن قالوا لا يوجد أي شيء يقطع الصلاة، وهذه الأشياء التي ذكرت لا تقطع الصلاة أيضا. لكن أجيب عن هذا الحديث بأنه ضعيف، حديث لا يقطع الصلاة شيء ضعيف. تمام. هم يعني الجمهور قالوا لا يقطع الصلاة شيء، ونظروا إلى الأشياء التي ذكرت اللي هي المرأة والحمار والكلب الأسود وهكذا، فقالوا أن قطع الصلاة هنا تعني قطع الثواب. يعني حملوا اللفظ المذكور عندي أن تقطع الصلاة للمرأة والحمار والكلب الأسود، قالوا هذا القطع ليس قطع الصلاة بمعنى إبطال الصلاة، إنما قالوا قطع الثواب، يعني ينقص من ثواب الإيه؟ من ثواب الصلاة. لكن الصحيح والصواب في المسألة أن مرور المرأة ومرور الحمار ومرور الكلب الأسود بين يدي المصلي بينه وبين موضع سجوده هذا بالفعل يقطع الصلاة، وعلى الإنسان الذي ليس بينه وبين مرور الآخرين سترة عليه أن يعيد الصلاة. وهذا هو مذهب الحنابلة. وإن كان عندهم يعني عشان برضو يعني نجيب تفصيل المسألة أنهم يقولون أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود فقط، واستثنوا من حديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود استثنوا المرأة والحمار، وقالوا الذي حفظ في حقه النص هو الكلب الأسود. طب من أين أتوا بهذا أيضا؟ من أين أتوا بهذا الكلام؟ قالوا هناك أدلة مخصصة لهذا النص أخرجت المرأة وأخرجت الحمار.
أما بالنسبة للحمار فلو تذكرون الحديث الذي ذكرناه في لقائنا عن السترة، لما قال ابن عباس دخل في الصف ودخل بين يدي الصف وقال إيه تركت الأتان ترطع، تذكرون هذا الإيه هذا النص جيدا، وقالوا أن ابن عباس دخل في الصلاة وترك حماره والحمار مر بين الصفوف. وجه الدلالة أن لو كان الحمار يقطع الصلاة لقطعت صلاة الإيه هؤلاء الذين مر بين أيديهم هذا الحمار. ويجاب عنه بالآتي، أن الحمار الذي مر في هذا الحديث لم يمر بين يدي الإمام، إنما مر بين يدي المأمومين، والقاعدة عندي أن سترة الإمام سترة للمأمومين. الإمام يتخذ السترة، وبالتالي سترة المأموم تابعة لسترة الإمام. ولو مر إنسان بين يدي المأموم، حتى لو مرت المرأة بين يدي المأموم لا تقطع صلاته، إنما لو مرت بين يدي الإمام تقطع صلاة الإمام. عظيم. يبقى ده بالنسبة لقولهم الأول. أما القول الثاني أن مسألة المرأة، قالوا أن المرأة لا تقطع الصلاة أيضا. طيب من أين أتوا بهذا الكلام؟ قالوا لدينا هناك دليلان على أن المرأة لا تقطع الصلاة. قالوا الدليل الأول قول عائشة رضي الله عنها لما قيل لها إن المرأة تقطع الصلاة فغضبت وقالت قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة وهو يصلي بالليل. يعني السيدة عائشة استنكرت فهمهم لما قال صلى الله عليه وسلم تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، فقالت هل أنتم فهمتم من هذا النص أننا يعني أننا معشر النساء نتساوى بالكلب وبالحمار؟ لقد كنت أنام أيضا أنام أنا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. يبقى ده النص الأول اللي إيه النص الأول اللي قالوا به أن المرأة تستثنى من هذا النص. لكن حقيقة يعني هذا النص لو نظرنا إليه لوجدنا أن هناك فارق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يقطع المرور لو مرت المرأة، تمام، وهناك فارق بين المرور وبين الاضطجاع. فعن هذا النص لا يرد على ذاك النص، فهناك فارق بين أن يصلي مثلا رجل وفي قبلته مثلا زوجته نائمة ومعترضة للقبلة، وبين أن يصلي وتمر بين يديه وهو يصلي، فهذا حال غير هذا الحال، فكل نص ينزل على موضعه. الدليل الثاني الذي استدل به من يقول يعني الحنابلة في إخراج المرأة عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة أم سلمة فمر ابنها عمر أو عبد الله بين يديه فقال بيده هكذا فرجع، فمرت زينب فقال بيده هكذا فمضت، فقالهن أغلب ولم يستأنف الصلاة. لكن حقيقة يجاب على هذا الحديث بجوابين: الأول أن هذا الحديث أصلا ضعيف، الثاني أن زينب بنت أبي سلمة في هذا الحديث كانت صغيرة أصلا، فحتى لو كانت يعني لو حتى الحديث صحيح فنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن الجارية الصغيرة، إنما قال المرأة، وبالفعل يعني المرأة البالغة هي التي ينزل عليها هذا الحكم وليس الفتاة الصغيرة. ففي بعض روايات الحديث صح فيها لفظ والمرأة الحائض، المقصود بالمرأة الحائض أي التي بلغت المحيض، يعني المرأة البالغة يعني هي التي تقطع الصلاة. فالصواب في المسألة أن الفتاة الصغيرة لا تقطع الصلاة، الذي يقطع الصلاة المرأة الكبيرة. وعلى هذا يعني بعد يعني مناقشة الأدلة نجد أن الراجح بالفعل أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود. طبعا يعني مسألة الاعتراض على النص وأن هذا فيه يعني إهانة للمرأة، هذا فيه إنزال للمرأة، مش عارف الآخر، هذه الخزعبلات التي يعترض بها على السنة وعلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فيعني الإنسان المؤمن والإنسان يعني المسلم للشرع لا يلتفت كثيرا لمثل هذه السخافات. يعني كل هذا يعني كل هذه الأمور التي يعترض بها، طب ازاي والكلام ده كله. أولا وأخيرا قبل أن نناقش الأمر من المناقشة العقلية، نحن نقول كله من عند ربنا، نحن نسلم بهذا ونأخذ به، وطالما أن النص صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نتعبد لله به. مسألة بقى يعني هذا يعني المرأة كده تتساوى مع الكلاب والحمير ومش عارف ايه والكلام ده كله، هذا كلام فارغ. هو عندما نقول يقطع المرأة يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، إذا المرأة هي الكلب هي الحمار، هل هذا يعني التساوي أصلا؟ هذا تساوي في الحكم ولا تساوي في الشأن؟ يعني هذا أمر غريب. يعني عندما أقول مثلا الإنسان يموت بالكهرباء لو صعق بالكهرباء، والإنسان يموت لو غرق في الماء، يبقى الكهرباء تساوي الماء؟ أي عقل يستدل بهذا أصلا؟ هذا استدلال حكمي وليس تنزيل لمسائل الايه التساوي في خارج نطاق هذا الحكم. يعني هذا أمر سخيف صراحة، يعني لا يحتاج منا إلى ايه إلى كثير بسط أو مناقشة في له، يعني هو أتفه بكثير من أن نشغل بالنا به. يعني طيب، نحن نقول المرأة، خصصنا المرأة بماذا؟ بالمرأة البالغة. الحمار ليس له مخصص. طب ماذا عن الكلب؟ ورد هنا الكلب الأسود. طيب هل لو مر كلب ليس بأسود لا يقطع الصلاة؟ أقول نعم، لأن الحكم هنا ليس على مطلق الكلام على الكلاب، إنما الكلب الأسود خصيصا. وأبو هريرة رضي الله عنه لما سئل عن هذا، ما بال الكلب الأسود، الفرق يعني بالكلب الأسود وغيره، فقال أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، يعني لماذا الكلب الأسود تحديدا؟ فقال له صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. طب ما معنى الكلب الأسود شيطان؟ يعني هل هو معناه أنه من جنس الجن، الكلب الأسود عبارة عن جن متحور مثلا والكلام ده كله؟ لا، الصواب في المسألة أن الكلب الأسود شيطان، أي أنه هو شيطان الكلاب، ده أرجح أقوال أهل العلم في المسألة. كما أن الجن لهم شياطين، كذلك كل مخلوق من مخلوقات الله يعني قد يكون فيه مثل هؤلاء الشياطين. فالبشر لهم شياطين، شياطين الإنس والجن، ألم يقل الحق سبحانه وتعالى هذا؟ فهناك شياطين للإنس، كذلك الحال هناك شياطين للكلاب، هناك شياطين في غيرها. فهذا الكلب الأسود هو شيطان الكلاب، وهو الذي إيه يعني يدور عليه الحكم. طيب هناك مسألة أخرى، نحن نقول تقطع الصلاة المرأة. طيب المرأة هنا تقطع صلاة الرجل، هذا مفهوم، فهل تقطع المرأة صلاة المرأة لو مرت بين يديها؟ مرأة تصلي، مرت بين يديها مرأة، لم يكن هناك سترة، والمرأة يعني مرت بين يدي هذه المرأة التي تصلي، مرت بينها وبين موضع السجود، هل المرأة تقطع صلاة المرأة أم لا؟ هناك خلاف في المسألة، والراجع فيها بالفعل أن المرأة تقطع صلاة المرأة. لماذا؟ لعموم النص، ليس هناك شيء يقيد. وحتى على فرض ثبوت بعض الألفاظ، يعني هناك من قال من أهل العلم أن هناك تخصيص أو هناك ألفاظ واردة للحديث تقطع صلاة الرجل، تقطع صلاة الرجل. فلو بالفعل ثبتت هذه اللفظة فالقاعدة عندي أن ما ثبت للرجال يثبت للنساء إلا بنص مخصص. قاعدة أن الألفاظ الشرعية الأمر الذي يثبت للرجال الحكم يكون أيضا للنساء إلا لو وجد شيء يخصص هذا الحكم. فالصواب أن المرأة أيضا تقطع صلاة المرأة. طيب ده بالنسبة لي مسألة مرور المرأة بين يدي المصلي. النقطة بعدها فقال في الأمر الخامس كشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط، وكنا تكلمنا على العورة تمام، وهذا أيضا من ضمن الخلل. بماذا الخلل؟ في شيء من شروط الصلاة. قال السادس استدبار القبلة لأن استقبالها شرط لصحة الصلاة. طبعا لاحظ هنا إيه قال لك إيه استدبار القبلة ولم يقل الانحراف عن القبلة، لأن الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر. لاحظ احنا ذكرنا أن استقبال القبلة إيه شرط صح، احنا تكلمنا على استقبال القبلة على نوعين، إما استقبال عين القبلة وهذا استقبال عين الكعبة وهذا يكون لمن يصلي في المسجد الحرام يعني يرى الكعبة بعينيه، أما الذي ليس في المسجد الحرام ولا يرى الكعبة فعليه أن يستقبل الجهة ولا يستقبل عين الكعبة، وبالتالي هو في هذه الحالة يعني ليس عليه أن يصيب عين الكعبة تحديدا، لا مجرد الجهة التي فيها الكعبة. وقال أهل العلم أن هذا مستنبط من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، طبعا هذا الكلام لمين؟ لأهل المدينة، ما بين المشرق والمغرب، أما في غير هذا يعني في غير المدينة فكل ينظر بإيه؟ ينظر على حسب اتجاهه. فالمقصود أن الانحراف اليسير عن القبلة إيه؟ لا يضر، الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر. أما الانحراف الذي يضر، القاعدة عندنا كده ما هو الانحراف عن القبلة الذي يضر الصلاة؟ الانحراف عن جهة الكعبة. يعني مثلا بالنسبة إلينا في مصر اتجاه الكعبة جنوب شرق تمام، هذا هو الاتجاه، اتجاهنا نحن في عموم مصر يعني أن اتجاه الكعبة جنوب شرق. متى يقال أنني انحرفت عن اتجاه الكعبة؟ لو أخذت الجهة المقابلة استدبرت الكعبة، أو انحرفت انحرافا شديدا حتى صارت الكعبة عن يميني أو عن يساري مثلا، فهنا أنا لا أنظر إليها بوجهي، لا أستقبل جهتها. طبعا حبينا أن احنا نضع ليها حد، ما احنا برضو الكلام أهل العلم يحتاج إلى تنزيل بشكل نستطيع أن نقول معه أن هناك يعني حد عملي أستطيع أن أرجع إليه. ما هو قدر الانحراف عن الكعبة أو عن القبلة الذي يعتبر معه أن هناك خلل في الصلاة؟ بعض أهل العلم المعاصرين حده بما لا يزيد على 45 درجة، لا يزيد الانحراف على 45 درجة سواء شرقا أو غربا يمينا أو يسارا. طب ليه؟ اشمعنى 45؟ قالوا ما زاد على هذا الحد فإن الإنسان معه لا يستقبل الجهة أصلا تمام؟ اللي زاد عن 45 درجة انحراف هذا ما عاد ينظر إلى الجهة، ما عاد يستقبل الجهة أيه بوجهه، وهو إلى حد ما يعني حد يعني مقبول، وفي الغالب يعني بتلاقي في المساجد وهكذا يعني في انحرافات أحيانا، لكن هذه الانحرافات لا تصل إلى مثل هذه الدرجة، يعني في الغالب ممكن تلاقي انحراف 10 15 أحيانا تصل إلى 20 ممكن، فكل مثل هذه الانحرافات لا تضر بإذن الله تعالى. طيب الأمر السابع قال اتصال النجاسة بالمصلي مع العلم بها وتذكرها إذا لم يزلها في الحال. أيضا كنا تكلمنا على الطهارة وشرط الطهارة، ومن ضمن الطهارة طهارة البدن وطهارة مكان الصلاة. قال ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عمدا بدون عذر. رجع تاني يتكلم على الأركان والشروط مع أنه لا بد أن يعني لابد له أن يبدأ بهذا. أنا رأيي أنه كان يبدأ بهذا هذه الفقرة وقد توضع أولا كفقرة جامعة وينظر تحتها للتفصيلات. هو أتى بتفصيل ثم أتى بعد ذلك بشيء مجمل. طب كان يعني كان ممكن يضع هذا كحد في الأول ويعطي له بعض الأمثلة تحت منه ولا يعني يكثر على القارئ كل هذه التفاصيل. قال رقم 9 العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة كالأكل والشرب عمدا. العمل الكثير من غير جنسها أن يعمل الإنسان يكون هناك حركة في الصلاة من غير جنس الصلاة ولا تكون ضرورية. ضرب لها مثالا كالأكل والشرب عمدا. طبعا هنا الكلام هيكون على جزئيتين، الجزء الأول العمل في الصلاة، الجزء الثاني الأكل والشرب في الصلاة. نبدأ أولا بمسألة العمل في الصلاة. العلماء اتفقوا على أن الصلاة تبطل بالعمل الكثير، ده يعني متفق عليه بين إيه؟ بين أهل العلم. والمقصود بالعمل الكثير كما ذكرنا هو العمل من غير جنس الصلاة. جنس الصلاة الوقوف والركوع والسجود وهكذا، رفع اليدين ووضع اليدين، كل هذه حركات الصلاة. أي شيء تاني خارج عن هذا فهو ليس من جنس الصلاة. فهم قالوا أن الصلاة تبطل باب العمل الكثير، واختلفوا بقى في حد إيه؟ اختلفوا في حد القليل والكثير، ما الذي يقال أنه قليل، ما الذي يقال أنه كثير تبطل معه الصلاة. مشهور جدا بين عوام الناس أن الحركة في الصلاة التي تبطل الصلاة هي ثلاث حركات متوالية. مشهور جدا هذا القول، ويعتبرون أي زيادة في أو أي حركات متوالية، ثلاث حركات متوالية من غير جنس الصلاة، هذا يعتبر معه أن الصلاة باطلة. لكن حقيقة الراجح أن هذا ليس بحد، يعني هذا مش حد كده شرعي منصوص عليه ويرجع إليه، إنما هو مجرد اجتهاد من بعض العلماء فقالوا فيه، يعني لأن اعتبروا يعني هو يعني من أين أتوا بهذا، لماذا ثلاثة حركات؟ قالوا أن أقل الجمع ثلاثة، على يعني على طبعا عارفين خلاف لغوي بين أهل العلم، هل أقل الجمع اثنان ولا أقل الجمع ثلاثة؟ قالوا أقل الجمع ثلاثة. فلو الإنسان جمع ثلاث حركات متواليات فلقد فعل شيئا مجموعا، عمل حاجة كتير. وبالتالي قالوا ثلاث حركات متواليات تساوي حركة كثيرة. عظيم. لكن حقيقة كما ذكرنا الراجع عن هذا ليس بحد، هو مجرد اجتهاد من بعض أهل العلم، بل وهناك من النصوص الشرعية التي سوف نذكرها ما يعني يطعن في هذا الذي وصلوا إليه. يعني هناك بعض النصوص كان فيها يمكن حركات أكثر من هذا ولكن ولم تطل معها الصلاة. إنما نستطيع أن نقول أن بالفعل الذي يرجع إليه في هذا هو العرف. لو الإنسان تحرك حركات كثيرة عرفا، يعني تعتبر عرفا هذه حركة كثيرة. طيب ما احنا برضو عايزين نضبط هذه المسألة، يعني كلمة التحديد العرف دي أحيانا ممكن تكون يعني شيء مش منضبط بالنسبة لبعض الناس. كيف نقول للإنسان هذا تحرك حركة كثيرة هذا تحرك حركة قليلة؟ نقول كالآتي: الحركة الكثيرة عرفا هي الحركة التي ينظر إليها الناظر من خارج الصلاة فيرى الإنسان أمامه كأنه لا يصلي. يعني أنت لما تيجي تنظر للإنسان كده هو بيصلي، الإنسان الذي يصلي له سمت في صلاته تستطيع من بعيد كده تقول هذا إنسان يصلي. تجده واقف مثلا ويقف في خشوع ويضع يده اليمنى على يده اليسرى، تجده راكعا، تجده ساجدا، هذه حركات لا يختلف فيها أنها حركة صلاة. إنما لو وجدت إنسان واقف ويعبس كثيرا في شعره، يتحرك ببدنه، يضع يده في جيبه، حركات كثيرة كده متوالية حتى أنك يصعب عليك أن تحدد ترى هذا الرجل يصلي أم لا يصلي. فمثل هذا ده نقول عليه فعلا أن هذا يعني قد قام بحركات كثيرة تبطل معها إيه؟ تبطل معها الصلاة. بعض أهل العلم يعني نظر إلى هذه المسألة وأجرى على الحركات في الصلاة أجرى عليها الأحكام الخمسة، كما قال ابن العثيمين رحمة الله عليه. الأصل العام للحركة في الصلاة، أصل العام يعني الحركة من غير جنس الصلاة مكروهة إلا لحاجة، ده الأصل، لكن قد تكون واجبة، يعني أحيانا تكون الحركة واجبة. طب زي إيه؟ مثال إيه للحركة الواجبة؟ قال هي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة. زي إيه؟ إنسان مثلا يجد في نعله نجاسة، إنسان بيصلي بنعله، وجد في نعله نجاسة فتحرك لخلع النعل، وجد في ثوبه نجاسة فتحرك لإزالة هذه النجاسة أو إزالة هذه القطعة من الثوب التي يجوز له أن إيه؟ أن يخلعها. واحد مثلا بيصلي وجد في الجورب نجاسة فخلع الجورب، وهكذا. تمام؟ فهذه حركة واجبة لأجل إيه؟ لأجل صحة الصلاة. والدليل على هذا طبعا حديث مشهور الذي ذكرناه قبل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فخلع إيه؟ نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ فقالوا رأناك خلعت فخلعنا. فذكر لهم الحديث المشهور إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإذا رأى فيهما أذى فليمط أو ليظل فيهما. يعني الحديث كنا ذكرناه قبل ذلك. فهذه حركة واجبة، حركة واجبة اللي هي لها إيه؟ اللي بيحفظ الإنسان بها صلاته. القسم الثاني الحركة محرمة. إيه الحركة المحرمة اللي إحنا لازم نكون بنتكلم عليه؟ حركة كثيرة متوالية. طيب إيه الحركة المستحبة؟ فينا سؤال حلو هو، هل ممكن الحركة لتصحيح مكان القبلة دي حركة واجبة؟ دي أحد الأمثلة اللي ضربها أهل العلم للحركة الواجبة. يجب عليك أن تصحح لو علمت أنك تصلي في غير اتجاه القبلة أو في انحراف، فيجب عليك أن تنحرف لتصحيح القبلة. القسم الثالث قالوا حركة مستحبة. إيه الحركة المستحبة؟ قالوا هذه الحركة يعني بعض الأفعال تستحب لأجل إيه؟ زيادة الأجر في الصلاة. زي إيه مثلا؟ زي إنسان يتحرك في الصلاة لتسوية الصف، أو رأى مثلا فرجة أمامه ويريد أن يسدها وهكذا، فهذه حركة إيه؟ مستحبة. القسم الرابع قالوا الحركة المباحة، حركة يجوز للإنسان أن يتحركها في الصلاة وتباح له. طيب زي إيه بقى؟ تعال نضرب لها أمثلة. مثلا لو كانت هناك في علة حدثت، إنسان يصلي وحدث شيء يحتاج منه أن يتحرك من مكانه، في حاجة حدثت تحتاج منه أن يتحرك. زي إيه؟ تعال نضرب مثال. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه، فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه. قال الراوي أن الباب كان في إيه؟ كان في قبلته. يبقى إذن هنا السيدة عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وتحرك من مكانه ليفتح الباب ثم عاد مرة أخرى. طب هذه حركة إيه؟ حركة في الصلاة ولا مش حركة؟ حركة. هل هي من جنس الصلاة؟ ليست من جنس الصلاة، لكن كانت هناك حاجة داعية، فيباح في مثل هذه الإيه؟ الأمور أن يتحرك الإنسان. كذلك من ضمن الأشياء التي تباح إبعاد الأذى. لو إنسان يصلي ويعني كان هناك شيء ممكن يؤذيه، زي إيه؟ زي قتل الحية، قتل عقرب، أي شيء هيأتي ويؤذيه، دفع الصائل عنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، حتى في الصلاة، وأي شيء آخر بقى يقاس عليها، أي حاجة تانية ممكن هتؤذيه ممكن أنه يدفعها أو أنه إيه يقتلها. كذلك يجوز الالتفات في الصلاة للحاجة، لو في حاجة تدعو له أن يتلفت في صلاته بوجهه وليس ببدنه، فهنا قالوا أيضا هذا للحاجة. زي إيه مثلا؟ زي الحديث المشهور عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا. وهذا الحديث يعني سوف نعرض له أيضا بالتفصيل لما نتكلم على تفاصيل أحكام الإمامة وصلاة الجماعة.
الشاهد هنا بالحديث التفت إلينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والتفت إليهم بوجهه ورآهم قياما فقال لهم إيه اقعدوا وهكذا. فإذا يجود هنا الالتفات بالإيه بالوجه لحاجة. طيب كذلك ممكن يباح مثلا لو إنسان بيصلي ومعه طفل صغير يريد أن يحمله، يعني هذا الأمر مباح ويعني تحتاج إليه النساء كثيرا. فعن أبي قتادة الأنصاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعاده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو يحمل ابنته، فهذا يعني هذا الأمر أيضا يعني محتاجه كثيرا فلا بأس لهذا. من الحركات أيضا المباحة الإشارة في الصلاة لرد السلام، ممكن إنسان وهو بيصلي لو حد سلم عليه ماذا يفعل؟ هنا يجوز للإنسان أن يرد السلام بالإشارة. طب كيف يردها بالإشارة؟ ممكن يردها بالإشارة بيده أو بإصبعه. تعال ننظر إلى الدليل على هذا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ فقال كان يشير بيده. طب كيف كانت طريقة الإشارة؟ طريقة الإشارة كما أيضا وردت في رواية أخرى أن تكون الإشارة باليد بحيث يرفع اليد قليلا، يرفع اليد يعني عندي اليد اليمنى على اليد اليسرى، يرفع اليد اليمنى يجعلها ترتفع كده حتى تصير متعامدة على اليد اليسرى، فيكون باطن الكف الأيمن إلى أسفل وظهر الكف إلى أعلى. يعني عشان تتخيل الوضع كده، أدي أن إنسان أضع يدي اليمنى على اليد اليسرى، فاليد اليمنى أرفعها هكذا وأجعلها متعامدة على اليد اليسرى. فإذا وضعنا هذا الوضع العمودي هتجد إيه؟ أن باطن اليد اليمنى يشير إلى الأرض وظهر اليد اليمنى يشير إلى السماء، بس هكذا. طيب كيف يكون الإشارة بالإصبع؟ يرفع بس إصبع من أصل وليكن السباحة كده يرفعه هكذا يعني يرد به السلام. ويجوز على فكرة أنه يؤجل الرد لحد ما ينهي الصلاة ثم يرد عليه بعد ذلك، لكن لو أراد أن يشير برد السلام في الصلاة فلا بأس بهذا. كذلك الإشارة المفهمة، لو إنسان بيصلي ويريد أن يشير للناس حوله بشيء وهو في الصلاة يجوز هذا. فعن أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الركعتين بعد صلاة العصر، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له، فقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. هنا قصة الحديث كالآتي، إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ركعتين بعد العصر، ثم دخل على بيت أم سلمة رضي الله عنها وصلى ركعتين بعد العصر. السيدة أم سلمة ظنت في تفكيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى أو نسى وصلى هاتين الركعتين ساهيا، فقالت للجارية اذهبي بجواره وقولي له كذا وكذا، كأنها تنبهه، فلو أشار لك أن استأخري اتركيني ثم فاستأخري عنه. وهذا ما حدث، النبي صلى الله عليه وسلم أشار لها فاستأخرت، ثم بعدما أنهى فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. طبعا هبقى نتكلم إن شاء الله على هذا يعني النص، أيضا سنعود إليه مرة أخرى عندما نتكلم على الأوقات المنهي عن الصلاة فيه. إنما الشاهد هنا في الحديث هو إيه؟ أنه قال لها استأخري عني، يعني أشار لها إشارة مفهمة. عظيم. يبقى يجوز أن الإنسان يشير في الصلاة، وحد مثلا بيسألك هو أنت أين وضعت المال، فتشير له مثلا المفتاح فين، تشير له، فلا بأس بهذا. وهذا يدل على أنه يجوز يعني أن يخاطب الإنسان الرجل المصلي يعني الإنسان اللي بيصلي مش حرام إن أنا أكلمه، يجوز إن أنا أكلمه مفيش حرج، طالما يعني مش هشوش عليه الصلاة، وشيء عابر وشيء يكون برضو يعني إيه له حاجة داعية. في خلاف هذا فتكون الحركة أصلا إيه مكروهة. هذا بالنسبة للحركة. طبعا أما بالنسبة للأكل والشرب، أجمع العلماء على أن تعمد الأكل والشرب يبطل الصلاة. لو إنسان تعمد أن يأكل ويشرب أو يشرب فهذه من الحركة المبطلة للصلاة. لكن لو سهى، لو سهى نفس القضية، لو سهى في أثناء صلاته وأكل وشرب، ودي ممكن تحصل يعني مش بعيدة أبدا، ممكن فعلا إنسان وأثناء صلاته يسهى ويأكل شيئا، ففي مثل هذا الحال لا تبطل به الصلاة. طب إيه المثال بقى اللي ممكن فعلا يعني يكون تطبيق فعلا، يعني ممكن الإنسان ما يتصورش إن واحد واقف يصلي ويخرج شيء من الطعام ويأكله، أو يكون أمامه طعام يمد إليه يده ويأكله، لكن المتصور جدا أن يكون في فمه بقايا طعام. هي دي بقى فعلا المسألة اللي ممكن نجدها كتطبيق عملي. يعني أنا وأنا بصلي كان في بعض بقايا الطعام في الفم، فممكن الإنسان وهو يصلي تخرج بعض بقايا الطعام ويبلعها، هو يعني ساهي عن المسألة، فلو ابتلعها في هذه الحال ساهيا فلا بأس. طيب نرجع تاني برضو، يعني عايزين نفصل شوية في المسألة دي لأن بيكثر عليها السؤال. طيب لو أنا بصلي وكان في بقايا في الطعام في الفم ويعني ابتلعتها رغما عني، أنا لا أتعمد أن أبتلعها، لكن بتحصل الإنسان وهو واقف كده مثلا ممكن مع ابتلاع الريق وكده يبدأ يبتلع شيء، فهل هذا تبطل به الصلاة؟ لا، لا تبطل الصلاة إلا بالفعل العامد، يخرج شيء من الطعام من بين أسنانه ويبتلعه عمدا، هذا هو الذي تبطل به الصلاة. طيب ده بالنسبة للحركة. قال في بعد ذلك الاستناد لغير عذر لأن القيام شرط لصحتها. وذكرنا من ضمن يعني الكلام عن أركان الصلاة القيام، القيام في الصلاة، القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة. طيب لو أن إنسانا لم يقم قياما كاملا واعتمد في وقوفه، واحد وقف كده يسند على الحيطة مثلا، فهذا لا يجوز، لابد أن يقوم إلا لعذر، يعني هو يجوز له الاعتماد كما تذكرون عندما تكلمنا على ركن القيام، يجوز له الاعتماد لعذر، لغير عذر لا يجوز. قال بعد ذلك تعمد زيادة ركن فعلي كالزيادة في الركوع والسجود لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا. وطبعا أنا عندي في ركن قولي زي إيه، زي الفاتحة، لو تعمد أن يقرأ الفاتحة، تعمد أن يقرأ الفاتحة عمدا زاد الفاتحة عمدا، هذا تبطل به الصلاة على الراجح. قال تعمد تقديم بعض الأركان على بعض، يعني يحصل خلل في الإيه، خلل في ترتيب الأركان، هذا لا يجوز، من ضمن الأركان ترتيب الأركان. كذلك تعمد السلام قبل إتمامها، تعمد السلام قبل إيه، قبل إتمامها، وهذا واضح، وأصلا الصلاة أصلا افتتاحها التكبير واختامها التسليم. قال بعد ذلك تعمد إحالة المعنى في القراءة أي قراءة الفاتحة لأنها ركن. لاحظ هنا كلمة تعمد الإحالة، الإنسان لابد أن يقرأ الفاتحة كما هي بحروفها وتشكيلها وهكذا، فلو تعمد إحالة شيء من المعنى، تعمد وجود خلل في قراءته، هذا التعمد يبطل الصلاة. أما لو أخطأ أو كان جاهلا فلا تبطل به الصلاة على الراجح. فسخ النية بالتردد بالفسخ وبالعزم عليه لأن استدامة النية شرط، وهذا كنا تكلمنا عليه لما ذكرنا حكم النية، فقلنا النية ركن واستصحاب حكمها شرط، فلابد أن تكون صلاته كلها تابعة لهذه النية فلا يأتي بمناقض لها. فلو أن الإنسان وهو يصلي أتى بما ينقض النية فهنا تختل صلاته ولا وتبطل الصلاة، وهذا هو الراجح وهذا هو الصواب. يعني بهذا يعني نكون قد أنهينا هذه المبطلات، وك كما ذكرنا أنها إجمالا نستطيع أن نجملها فيما يختل به الشرط والركن، كذلك تعمد ترك الواجب، وكذلك بعض الأمور الأخرى التي نص عليها كما ذكرنا. نستطيع يعني أن نتصور هذه المسألة في هذا الحس. نقف إن شاء الله عند المسألة الثامنة، ما يكره في الصلاة. بإذن الله تعالى في الأسبوعين القادمين سوف نتوقف في الدروس بالنسبة لدرس الفقه، سنتوقف في الفترة القادمة نظرا لابتداء الدورة اللي هي دورة السنة، ستكون بإذن الله ابتداء من الأسبوع القادم في خلال فترة أجازة منتصف العام، فحيا حتى لا ينشغل من يريد المتابعة في الدورة، حتى لا ينشغل يعني بين هذين الأمرين، خاصة أن الدورة هيكون فيها شيء مكثف من الكرة العلمية، فحتى يستطيع من يريد الاشتراك في الدورة أن يعني لا يفوته الخير بالنسبة للفقه. لا، الفقه ميسر، بس الفقه ميسر، إنما بالنسبة لعمدة الأحكام بالنسبة لإخواننا في المعهد لن يتوقف إن شاء الله. الفقه ميسر، نتكلم على الفقه ميسر. فإن شاء الله هنتوقف يعني السبت القادم والذي بعده سنتوقف، ونبدأ إن شاء الله في الأسبوع الذي بعده بعدما تنتهي دورة على هدي النبي. ويعني ندعوكم جميعا إن شاء الله للاشتراك في هذه الدورة النافعة بإذن الله، سوف يكون بإذن الله فيها من الخير العظيم، يعني سوف يتم سوف نشرح فيها يعني بالنسبة إلي أنا سوف نشرح فيها بعض المباحث الموجزة عن مصطلح الحديث، وأخونا الحبيب الشيخ أحمد جلال سوف يكون هناك شرح للكتاب القيم الماتع الإمام البخاري، كتاب الأدب المفرد، وهو من الكتب الماتعة جدا حقيقة. يعني أنا أنصح إخواني بمتابعة هذه الدورة، وأنصحهم يعني بقراءة هذا الكتاب، هي من الكتب التي لم تأخذ حقها من الاعتناء يعني على ما فيه من الايه من الدرر ان شاء الله تعالى. فبإذن الله سوف نعود لفقه ميسر بعد انتهاء الدورة ان شاء الله تعالى. طيب ان شاء الله يعني حاليا ممكن ناخذ الأسئلة لو في اي أسئلة حول الدرس او خارج الدرس ان شاء الله. بالنسبة للدرس يعني هيبقى الدرس يوم السبت، هيبقى الدورة إن شاء الله، الدورة موجودة عندنا هنا في غرفة الهداية في موقع الطريق إلى الله، موقع الطريق إلى الله يكون فيه هنا البث بتاع الدورة، لكن أعتقد بالنسبة للمعهد ما أعرفش هل ممكن يعني يبث عندكم أم لا، لأن في الغالب هذه الأمور هتبقى مسجلة، فممكن إن شاء الله بالتنسيق مع إخواننا في الغرفة ممكن إن شاء الله يعني تبث الدورة عندكم كذلك، لأن الدورة الجديد في الدورة إن هي هتكون كذلك مسجلة بالصوت والصورة، الصوت والصورة، فإن بعض الأشياء هتشرح بالنسبة لي أنا مثلا في أشياء هتبقى مشروحة برزنتيشن باوربوينت، فهتشرح بالصوت والصورة، وهيبقى البث هنا حتى على الغرفة بالصوت والصورة، فيعني بالتنسيق إن شاء الله بين إخواننا هنا في الإدارة لو ممكن يكون في البث مشترك يبقى يعني إيه حزنة كل الخير إن شاء الله تعالى. ما حكم من صلى وقد نسى أن هناك شيء من النجاسة على بدنه؟ لا، الصلاة صحيحة وتمت إن شاء الله تعالى، والدليل على هذا الحديث الذي ذكرناه منذ قليل، يعني حديث لما أتى جبريل عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره أن كان في نعله خبثا، فلم يقم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما كان في إيه في الصلاة، إنما أتم صلاته بعدما أزال النجاسة. فلو إن الإنسان صلى ناسيا أو جاهلا بموضع النجاسة وتمت صلاته فلا بأس بهذا وصلاته صحيحة إن شاء الله. لو في أخ مش حليق ويخفف لحياته لظروف عمله لأنه مهندس بترول فهل يجوز ذلك؟ والله يعني احنا نبدأ بس بداية ننظر في مسألة يعني بالنسبة له هو يعني هناك ما أولى من المنظر الظاهر بالنسبة لي يعني. وطبعا المسألة اللحية نفسها هذا ما ندين الله بها أنها واجب، لكن أنا عايز في تقييمي لهذا الإنسان أنظر بمنظور أشمل شوي. هو ما علاقته هو باللحية أصلا؟ وما علاقته هو بما هو أعلى بقى؟ يعني ما علاقته هو بالدين؟ هذا هو الذي يحتاج منا أن نتأمل فيه جيدا. فلو كان هذا الإنسان مستقيم الحال وإنسان يعني نحسب فيه الخير والصلاح ونجد فيه من الصفات التي يتمناها أو تتمناها الفتاة أن يكون هذا هو الإنسان الصالح الذي يعينها على أمر دينها وأنه بالفعل مستقيم الحال، فهنا نبدأ نناقش معه هذه الجزئية الثانية يعني جزئية مسألة لحيته وتخفيف اللحية وهكذا. فهل هناك بالفعل أمر قهري بالنسبة لي بالنسبة إليه يعني لمسألة إطلاق اللحية وإعفاء اللحية فيها؟ هذه ستكون بقى مسألة عملية يعني ينظر فيها إلى حاله هو ومدى حاجته إلى الشغل ومدى الضرر الواقع عليه من إطلاق اللحية. ويعني الله مستعان على كل حال، الله مستعان على ما نعيش فيه. يعني نحن في ديار المسلمين، في ديار المسلمين، ولا يستطيع الإنسان أن يطلق لحيته ويكون هذا بالنسبة إليه أمرا مزعجا في عمله، فالله مستعان. هذا مما نلقى الله به إن شاء الله تعالى. يعني سنقول له يا رب عشنا في زمن كان الإنسان منا إذا أطلق لحيته صار يعني يعيش في تهديد، سواء تهديد في أكل عيشه، تهديد في أمنه، تهديد في سلامته، فهذا يعني مما نحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. أنا لو ذهبت لبلاد الكفر أكفر أهل الأرض لو ذهبت إليهم بلحيتي سأمشي آمنا مطمئنا، وأنا لا أستطيع أن أعيش بأمن في بلدي اللي هي بلد المسلمين أصلا. الله مستعان على كل حال. فيعني إيه فالمسألة بعد ذلك يعني ينظر إليها، يعني نرتب بس المسألة بهذا الترتيب. أولا ننظر في حاله هو، ثم بعد ذلك ننظر في مسألة. يعني ممكن إنسان يعني على العكس بقى وعلى النقيض، يعني ممكن يكون إنسان يعني في الظاهر مطلق اللحية. أنا أعلم بعض الناس مش مطلقين اللحية، هو عبارة عن لحية أصلا طلع لها بنات، لحيته طويلة جدا، وفي نفس الوقت إنسان أبعد ما يكون عن دين الله. أنا مش بكلمكم على كلام الإعلام أو كلام أعداء دين الله ولا المفسدين، أكلمك على واقعي أنا أعيشه أنا وأراه. فنبحث أولا عن حقيقة الدين وليس على الظاهر أو الهدي الظاهر الذي أظهره، ننظر إلى حقيقته الأول ثم بعد ذلك نبدأ نحكم. لو كان له عذر مقبول في هذا فلا بأس، لكن ننظر في دينه الأول وفي حاله بالسؤال عنه وبالاستفسار منه. أنا شخصيا أعلم أناس مش مجرد أنه هو بيخفف من لحيته، أنا أعلم أناس يحلقون اللحية تماما لظروف العمل، فعلا لظروف عمله، هو في بعض الجهات السيادية والجهات الأمنية وهو إنسان دين، أعرف إنسان منهم من يعني إنسان ممكن يكون من أهل العلم كذلك، لكن ظروف عمله لا تسمح له إلا بهذا، والله مستعان على كل حال. فينظر في حقيقة الحال أولا قبل أن نحكم عليه. إحنا قريبين من المنصورة وعمتي تعمل بالعاشر وتعيش هناك، هل يجوز لي أن أسافر أن أعمل هناك وأعيش معها؟ هو طبعا بالنسبة لمسألة يعني هو هناك فرق، يعني عندي مسألتين، مسألة السفر ومسألة الإقامة، ده شيء وده شيء. يعني مسألة السفر في حد ذاته لا يجوز لك السفر إلا في وجود محرم، لا يجوز لك السفر إلا في وجود محرم، تمام؟ فالسفر إليها يحتاج إلى محرم، العيش معها ده أمر آخر، أنت ستكون انتقال بالحياة من مكانك إلى مكان وجود هذه العمة، فوجودك هناك مع عمتك لا بأس به طبعا، إلا لو كان هناك شيء من الضرر الذي قد يقع أو شيء من الفتنة أو غير هذا. لكن مسألة السفر في حد ذاته لا تسافري إليها، لأن مسافة السفر بالنسبة من المنصورة إلى عشر هي مسافة سفر، فلا يجوز لك أن تسافري إلا بوجود محرم. أما إقامتك هناك فنتوقف بقى على حسب طبيعة العمل وطبيعة الحياة هناك، وهل ستكونين في أمن فعلا أم لا، أو ستكونين يعني بعيدة عن مواطن الفتنة أم لا، وهكذا. حكم تأخير العشاء إلى الواحدة ليلا حتى ينام على وضوء، وإذا صلاها في وقتها لا ينام على الوضوء. سؤال عجيب صراحة، سؤال عجيب جدا. هو أولا السؤال ده سؤال من رجل أم من امرأة؟ وهذا هيفرق. بالنسبة للمرأة هو شيء طبيعي، هي بتصلي في المنزل في الأصل، فيعني مسألة تأخير العشاء لن يكون هناك إشكالية. لكن لو كان بالنسبة للرجل، هذا الرجل مطالب بأنه يصلي الصلاة فرضا في جماعة في وقتها، في الوقت في أول وقتها كذلك، لأن دي هتكون وقت إقامة الجماعة نفسها، ده هو وقت إقامة الإيه الجماعة. فإذا أقيمت الجماعة أنا مطالب بالجماعة. لكن لو إحنا كجماعة موجودين مع بعض وهنقيم الصلاة ممكن نأخر. طب ما مدى حجم التأخير؟ كما ذكرنا في مواقيت الصلاة أنها نهاية وقت العشاء إلى منتصف الليل، ده نهاية وقت العشاء. ويكون التأخير تأخير السنة في الثلث إلى الثلث الأول من الليل. فبينظر بقى يعني شوف الليل قد إيه، يعني مثلا حاليا الليل بيبدأ أصلا عندي من المغرب، مش من العشاء، الليل يبدأ من المغرب إلى الفجر، كل ده اسمه ليل. فحاليا المغرب الساعة الخامسة والفجر الساعة الخامسة، يبقى من هنا لهنا أدي 12 ساعة. منتصف الليل يبقى بعد 6 ساعات، يبقى منتصف الليل عندنا حاليا سيكون الساعة 11، ده منتصف الليل مش الساعة الواحدة. منتصف الليل عندنا ستكون الساعة 11. الإنسان لو صلى بعد 11 سيكون قد أخرج الصلاة عن وقتها أصلا، تمام؟ فإذا هي يعني بيكون هناك فارق بينها في وقت الشتاء عن وقت الصيف، والأفضل طبعا إن الإنسان بقى يصليها في أول وقتها. أما مسألة أنه لا ينام على وضوء، يعني ما العلاقة بين هذا وذاك؟ ما الإنسان يصلي الصلاة بعد كده يجدد وضوء. فيعني ده وجه التعجب بس من السؤال يعني. ماذا عن مرور الرجل أو الطفل بين يدي المصلي؟ هذا يحرم ولكن لا يقطع الصلاة، تمام؟ وكذلك من يقوم بتربية الحيوانات القطة وغيرها، كل هذا الإنسان يدافعه ولكن لا يقطع الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت بهمة لتمر بين يديه، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يدافعها حتى ألصق بطنه صلى الله عليه وسلم بالجدار ومرت من ورائه. فالإنسان يدافع هذا، يعني يمنع كل شيء أن يمر بين يديه. لكن هناك فارق بين الذي مر وبين إيه ويقطع الصلاة والذي مر ولا يقطع الصلاة. إذا كنا في وسط الصلاة وخرجت بعض الإفرازات، فهل نوقف الصلاة وننتظر ونتطهر ثانية أم أننا نكمل؟ طبعا يعني إحنا كنا تكلمنا على مسألة الإفرازات بالنسبة للمرأة، وكنا ذكرنا فيها الخلاف. أما الرأي الراجح عندي فيها أنها طاهرة ولكنها بالفعل تنقض الوضوء. فإذا شعرت المرأة بخروج الإفرازات خارج المهبل، فهي في هذه الحالة تكون قد انتقض وضوءها، وعليها أن تعيد الوضوء مرة أخرى وتعيد الصلاة. ولكن طبعا بالنسبة للخروج نقصد به الخروج إلى الظاهر، يعني الخروج ظاهرا خارج الحد الظاهري للمهبل كذلك. يعني طبعا يعني كما تعلم كل النساء أن يعني فرج المرأة له ظاهر وله باطن، وباطن الفرج عميق. باطن فرج المرأة دائما يكون فيه إيه شيء من الترطيب والإفرازات، هذه إفرازات طبيعية. ما نتكلم عليه ليست الإفرازات في الداخل، إنما الإفرازات التي تظهر خارجا على السطح من الخارج، عشان بس الأمر لا يدخل عندي في حد الوسواس. نفس طبعا عشان نتصورها، تعالوا ننظر إلى قضية البول. البول داخل الجسم لا ينقض الوضوء. متى ينقض الوضوء؟ إذا ظهر خارجا، خرج من مخرج البول وظهر. هذا هو ما نعنيه تماما أيضا بالنسبة إيه؟ بالنسبة للإفرازات. طيب، هل إذا استند المصلي أثناء قيامه تبطل الصلاة؟ لا، نحن نقول استند أثناء الوقوف. أما لو اعتمد
على شيء ليقوم فلا بأس بهذا، وإن كان الأولى أن يعتمد على يديه على الأرض، فهذا هو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يعتمد على يديه ثم يقوم. لكن مثلا لو إنسان في صعوبة في القيام أو قد يختل توازنه واعتمد على شيء، هذا لا بأس به إن شاء الله. نحن نجتمع في مجلس ثم نحدد عددا من الذكر نقوله في تلك الجلسة لنشجع بعضنا على العبادة، هل يجوز هذا؟ لا، لا يجوز، لأن القاعدة عندي في العبادات الأصل في العبادات التوقيف، الأصل التوقيف، تمام؟ فلا يشرع الإنسان في عبادة إلا إذا كانت هذه العبادة واردة في الشرع أصلا، قدرا، كيفا، زمنا، مكانا، وهكذا، يبقى لازم توافق في كل تفاصيلها. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجتمع بأصحابه ويجلسون في مجلس يذكرون الله عددا معينا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحض على الذكر ويحض أصحابه على الذكر. فمع وجود المقتضي وعدم وجود المانع، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، دل هذا على أن هذا ليس بمشروع أصلا. وهذا ما استند إليه الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له أن هناك أناس يجلسون في المجلس يذكرون، يجلسون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون الله، فذهب إليهم وأنكر عليهم، لأن هذا المجلس الذي اسمه مجلس ذكر لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليهم واشتد في الإنكار. فكذلك الحال، نحن نحض بعضنا بعضا على الذكر، نحض بعضنا بعضا على الأمور التي لها أصل عام في التشريع، ولكن لا نزيد على هذا. هل قراءة القصص المضحكة غير الحقيقية حرام؟ لا، طبعا كلمة الحرام هذه كبيرة، الحرام هو ما حرمه الله سبحانه وتعالى، ولكن غايتنا في مثل هذه الأمور أنها تدخل في مسألة الإيه؟ في مسألة المباح، هي من المباحات، وهذا المباح تكتنفه بعض الأمور حوله التي قد تجذبه إلى خارج منطقة الإباحة إلى الكراهة، وقد أتصل إلى إيه؟ إلى الحرمة. فالأمر المباح يعني كما يقول الأصوليين، هناك يعني ليس هناك في التصور الذهني ولا الواقعي المباح الكامل اللي هو مستوي الطرفين كاملا، اللي هو بالفعل يعني يفعل بغير نظر أو بغير مرد يجعله حلالا أو حراما. فعلى الإنسان أن ينظر بالفعل إلى إيه؟ إلى هذه الأمور الخارجية التي تكتنف العمل، اللي يعني قد تؤثر في هذا المباح وتغير من حكمه. فمثلا أنا ممكن يعني أفعل شيء من المباحات وأنوي فيه نية خير، فهنا هذا المباح ينتقل من مجرد الإباحة إلى ما هو أعلى، قد يكون مستحبا، وقد يكون هناك شيء من المباح لكن يكون معه بعض الأمور التي تنقله من حيز الإباحة إلى المكروه. زي إيه؟ الإكثار من المباح أصلا مكروه، لأن الإكثار من المباح يجعل الإنسان في غفلة ويثقل الإنسان على العبادة. كذلك قد يكون هناك شيء مباح لكن معه شيء محرم، يعني ممكن أنا مثلا الأصل في هذه القصص الطريفة أو غيرها، الأصل فيها أنها إيه؟ أنها مباحة، لكن قد يكون هناك مثلا بعض القصص الطريفة لكن فيها تشتمل على شيء من المحرم، فهنا يحرم علي أن أنا إيه؟ أقرأ مثل هذه الإيه؟ مثل هذه القصص، لكن الأصل فيها الإباحة مع وضعها في حجمها، ولا يزيد الإنسان منها ولا يفرط فيها.